الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الأبيات التي قرأت قرر فيها المصنف رحمه الله تعالى مسألة عظيمة، وهي مسألة الرؤية في الآخرة، وهي من المسائل العظام التي اختلف فيها أهل السنة مع أهل البدع كالجهمية والمعتزلة وغيرهما. وقد استدل أهل السنة رحمهم الله على تقرير هذا الأصل العظيم على طريقتهم في الاستدلال بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأئمة السلف، يعني إجماع أئمة السلف رحمهم الله في إثبات هذه المسألة للمؤمنين يوم القيامة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى من النظارة وهي الحسن والجمال والبهجة، والثانية من النظر، فإن النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر. قد جاء عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي رحمه الله في هذا، وهو يقرر هذه المسألة. وكذلك جاء عن يحيى بن يحيى قوله: إنما ينظر إليه المؤمنون. وأيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فعندما حجب سبحانه وتعالى رؤيته عن أعدائه كان ذلك من الأدلة على الرؤية لأوليائه سبحانه وتعالى. وأيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة كما فسر عليه الصلاة والسلام الزيادة في الآية بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وهذا من أعظم نعيم أهل الجنة ينعم الله جل وعلا به عليهم، وهي من النعم العظيمة التي امتن الله وخص بها عباده. وكذلك مما استدل به ما جاء في كتاب الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلو كان النظر مستحيلا إلى الله جل وعلا ما طلبه موسى عليه السلام. ثم قد ذكر بعض أهل السنة رحمهم الله أن الآيات التي وردت فيها اللقاء تتضمن الرؤية، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى قال: من أهل السنة من قال اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: سمعت أبا عمرو الزاهد يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى في قول الله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال رحمه الله: أجمع أهل اللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظر بالأبصار. والأحاديث كثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة البدر، فقال: هل ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا ترون ربكم يوم القيامة، لا تضامون في رؤيته. والحديث في الصحيحين. وأيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا: لا. قال: فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. وكذلك من الأدلة الدالة على رؤيته ما ثبت عن صهيب رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا. قالوا: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وادخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيظهر، فينظرون إليه ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من هذا. ثم تلا قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه بعض الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل أهل السنة رحمهم الله الإجماع على مثل هذه المسألة العظيمة، فقد نقل عن أكثر من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. وكلام أئمة السلف أكثر من أن يحصر. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم بلا حجاب ولا ترجمان. وهذه من المسائل الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. ذكر الإمام الصابوني رحمه الله في اعتقاد أصحاب الحديث قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم. والأدلة قد بلغت حد التواتر. قال محمد بن عبد الله الإمام الأندلسي رحمه الله في أصول السنة: ومن أصول السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين. قال الإمام رحمه الله ابن القيم: ويرونه سبحانه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران. فقد ذكر الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله إجماع أهل الحق واتفاق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على المعتزلة والجهمية قال: خالفوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. ولعظم هذه المسألة عند أهل السنة وتقريرها رحمهم الله في مصنفاتهم، اعتنوا بها وألفوا فيها المصنفات، لأن كثير من الناس اليوم يحصل لهم من التزهيد والزهد في تقرير اعتقاد السلف بقولهم أنتم تخاصمون أقواما هم ليسوا موجودين. وهؤلاء إنما رد عليهم السلف عندما كانوا معهم وعاصروهم، وقد انقرضت هذه الطوائف، فلماذا تشغلون الناس بمثل هذه الردود على هؤلاء الناس وقد ذهبوا واندثروا؟ وهذا الكلام طبعا ليس بصحيح، فقد ألفوا رحمهم الله المؤلفات من أجل حفظ عقيدة أهل السنة ودين الله محفوظ. فقد ألف الإمام الدارقطني رحمه الله كتاب الرؤيا، وكذلك أبو نعيم والإمام الأجري، وذكرها المصنفون الذين صنفوا في السنة من أهل السنة كابن بطة رحمه الله والإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن شاهين قبلهم الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وحنبل ابن إسحاق والخلال، وكذلك أيضا الطبراني وغيرهم، وخرجوها أصحاب السنن والمسانيد وغير ذلك. وقد فسر بعض أهل السنة كما تقدم اللقاء بالرؤية كابن بطة، ذكر في قول الله جل وعلا الذين كفروا بآياتنا بآيات ربهم ولقائه قال الرؤية، وكذلك في قول الله جل وعلا من كان يرجو لقاء الله قوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عن الإمام معاذ بن معاذ العنبري رحمه الله في الميزان في ترجمة عمرو أنه سمع عمرو بن عبيد، وذكر حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق، فقال عمرو بن عبيد لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود رضي الله عنه يقوله ما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. انظر إلى ضلال هذا الرجل وتماديه في الضلال. وهكذا هم أهل البدع، إذا خالفت النصوص الصريحة الدالة على شيء ما عارضوها بعقولهم الناقصة. ومن ذلك قوله كما ذكر المؤلف وليس بمولود وليس بوالد إلى آخره. هذا البيت مأخوذ من قول الله جل وعلا في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في هذه السورة فيها الإخلاص له سبحانه وتعالى، وفيها أيضا الرد على اليهود الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو إن الله أو العزير بن الله كما قالت النصارى في المسيح كذلك، فنفى الله عن نفسه ما قاله هؤلاء الأعداء. وكذلك قول المشركون، قول المشركين حيث قالوا الملائكة بنات الله في قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وقوله سبحانه أم له البنات ولكم البنون، قول الله جل وعلا وجعلوا له من عباده جزءا، وقول الله جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فجعلوا أو نسبوا له الولد سبحانه وتعالى. هذه الطوائف الثلاثة فكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله قل هو الله أحد الآيات، وكذب النصارى فقال في عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه فسماه عبد، وهذا شرف، أيما شرف أن يوصف الإنسان بالعبودية، فقد وصف به النبي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده. فعبودية الإنسان من أشرف ما يوصف به يعني لله عز وجل. فعيسى عبد لله كما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهو عبد لله. ثم ذكر وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا إشارة إلى ما تقدم من إنكار الجهمية للرؤية ورد المصنف عليهم رحمه الله بما ثبت في الصحيح من حديث جابر في إثبات الرؤية له سبحانه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله إنكار الجهمية لليدين، لصفة اليدين، فقرر المؤلف رحمه الله في هذا البيت إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات ومنها اليدين، وأنها بالفواضل تنضح يعني بالخير والعطاء لعباده السائلين إذا طلبوه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة خلافا لليهود، قاتلهم الله الذين يقولون يد الله مغلولة، فرد الله عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت الصفة له سبحانه وتعالى ولعنهم. فيداه مبسوطتان بالخير والعطاء، فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الصفات الذاتية وكذلك الفعلية كالنزول استواء الكلام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومما يدل على إثبات صفة اليدين له سبحانه قول الله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، وقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنثبت له سبحانه اليدين تليق بجلاله ليس كمثله شيء جل وعلا، وإن تسمى المخلوقين من عباده بأن لهم يدين وكذلك ما خلق من الدواب، لكن ليست كيدي الله جل وعلا، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه، وكذلك قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكقول الله جل وعلا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وكذلك قول الله عز وجل تعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يد الله ملأ لا يغيضها نفقت سحاء الليل والنهار، الحديث. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكتب التوراة بيده في محاجة آدم لموسى. وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة عندما جاء حبر اليهود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول وفيه ثم يقول بيده أنا الملك. وفي حديث أنس في البخاري أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده. وقد اتفق أهل السنة رحمهم الله أحياءهم وأمواتهم على إثبات هذه الصفة له سبحانه. قد ذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.